جزاك الله خاطفون بكل خير ولكم وليكم الآن صبح قائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن تهديدات الأعداء للبلاد وفرت القوات المسلحة فرصة ثمينة لتعزيز قدراتها كمًا ونوعًا والاستعداد الأفضل لتنفيذ المهام بنجاح أكبر. وحي اللواء موسوي في كلمته صباح اليوم شهداء المقاومة الأبرار الشهيدين السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين، مشيرا إلى أن كل لحظة من حياتهما وحتى استشهادهما وتشييعهما جسدت العزة والعظمة والفخر والحيوية المستمرة للمقاومين. وأكد القائد العام للجيش أن تشيع شهداء المقاومة المهيب شكل ضربة قاسمة لأوهام الصهاينة وأمالك الذين يتصورون أن قتلهم الأطفال والنساء والرجال العزل يحقق ثورات. أجبر قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أعداء الأمة الإسلامية من عدم الاتعاظ على صوت شعورهم، مشيرا إلى أنهم لم يروا بعد الطلبات الحقيقية. وأكد سلامي أنه خلال العامين الأخيرين هزم يعرف إلى الإسرائيلي الولايات المتحدة أمام إرادة جبهة المقاومة باعتراف المسؤولين الصهاينة. وخلال مناورة الرسول الأعظم اليوم أشار لواء سلامي إلى أن أعداء الجمهورية الإسلامية لديهم جيوش قوية، لكن الشعب الإيراني في ظل أهداف الثورة الإسلامية جعلهم فقراء أمام العالم. وأشاد اللواء سلامي بصمود غزة في المواجهة المحلية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي وحلفائه، مشيرا إلى أن أمريكا هزمت دولا كبرى ولكن في حربها على غزة وقف القرآن والإسلام والإيمان وإرادة شعب حر لوجه هذا العدوان. التقى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وزير الخارجية الإيراني عباس عرافي ورئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر خالفاف قبل مغادرتهما لبنان. وحضر اللقاء السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني، حيث جرى عرض آخر التطورات والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية. وكان كل من عرافي وخالفاف وأماني قد شاركوا في تشييع الأمينين العامين لحزب الله الشهيدين السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين في بيروت. وخلال التشييع ألقى الشيخ قاسم كلمة تعهد فيها السير على نهج الشهيد نصرالله، مشددا على أن المقاومة تبقى خيارا ما دام الاحتلال قائما، مؤكدا التزام حزب الله بالمشاركة في بناء الدولة اللبنانية القوية والعادلة. أعلنت حركة حماس أنها ستخرج عن 4 جثامين من الأسرى الإسرائيليين غدا الخميس. وقال الناطق العسكري باسم الهوية الناصر صلاح الدين أبو عطايا في إطار صفقة طوفان الأقصى، قررت إيراتو الهوية الناصر صلاح الدين تسليم جثة الأسير الإسرائيلي أوهاد يعلون، وسيتم تسليم جثة 4 أسرى إلى إسرائيل الخميس المقبل مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين أوقفت إسرائيل إطلاق سراحهم في المراحل الأخيرة من الصفقة، إضافة إلى المعتقلين الشباب والنساء الذين تم اعتقالهم في قطاع غزة، فيما سيكون التبادل بشكل متزامن من الاحتلال والمقاومة، وستشرف مصر على آلية التزامن في التبادل. هذا وقد أعلنت حركة حماس توصلها للاتفاق حول مسألة تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المقرر قطع سراحهم في الدفعة الأخيرة. المزيد من التفاصيل تابعوا في سياق الأخبار.
يستقبل اليوم 39 من اتفاق وقف إطلاق النار على وقع ما ذكرته مصادر إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرغب في توسيع المرحلة الأولى وعدم التوجه إلى المرحلة الثانية من الاتفاق. ونقلت فاينانشال تايمز عن مصادر مطلعة أن تل أبيب تسعى لتمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار بدلا من الانتقال إلى المرحلة الثانية. وقالت الصحيفة البريطانية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليهود يسعى لإطلاق سراح عشرات الأسرى المتبقين مع تجنب الالتزام بوقف العدوان، مضيفة أن الوسطاء يأمرون في بدء محادثات المرحلة الثانية هذا الأسبوع. من جهته أعلن موظف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ديتكوف أن وفدا إسرائيليا غادر للمشاركة في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا استعداده للمشاركة شخصيا في هذه المفاوضات عند الاقتضاء. وفي السياق كشف موقع إكسيوس عن أن ديتكوف قد يتوجه إلى الشرق الأوسط يوم الأحد إذا صارت المفاوضات بشأن المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي. في المقابل أعلنت حركة حماس اختتام وقتها زيارة للقاهرة، تم خلالها التوصل لاتفاق لحل مشكلة تأخير الاحتلال الإخراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المقرر إطلاق سراحهم السبت الماضي. وأوضحت الحركة في بيان أن التوافق جرى على أن يتم إطلاق سراحهم بشكل متزامن مع جثث الأسرى الإسرائيليين المتفق على تسليمهم خلال المرحلة الأولى، بالإضافة إلى ما يقابلهم من النساء والأطفال الفلسطينيين.
كانت قوات الاحتلال حملت اعتقالات فجر اليوم في مكان متفرقة من الضفة الغربية تركزت على بلدة دورة جنوب الخليل وبلدة بلعة شرق طولكرم ومدينة نابلة. من جانب آخر تصدى شبان فلسطينيون لاعتداءات المستوطنين بتنفيذ عملية اطلاق نار في بلدة نعلين برام الله تزامنا مع عملية أخرى في قباقيا وإعقاب آلية عسكرية، بما أطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال إلى اقتحامها مخيم الفارعة في قباس، واشتبكوا مع جنود الاحتلال في منطقة وادي الفارعة، واندلعت الشبكات العنيفة مع قوات الاحتلال قرب المقبرة الغربية بمحافظة نابلس وبلدة بيتا وبلدة القدر ببيت الأحمر. قال مصدر بكيان الاحتلال ان تل ابيب لم تقرر بعد ما اذا كانت ستنسحب من محور فيلادلفيا بقطاع غزة الحدود مع سيناء كما تعهدت باتفاق وقت اطلاق النار. واكد المصدر ان هذا الامر مرهون بمسؤول تنفيذ وقت اطلاق النار، ضيفا ان الولايات المتحدة والكيان معنيتان بهذا الشأن. وكان كيان الاحتلال قد تعهد في إطار صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية بالانسحاب من محور فيلادلفيا في اليوم 42 والاتفاق أي السبت المقبل. قرر القائد السابق الذي استقبل 8200 بجيش الاحتلال العميد يوسي شارئيل أن القوات الإسرائيلية كانت مشغولة لساعات طويلة معترفا بفشله في منع طوفان الأقصى. وخلال جلسة أمام منتدى القيادة العليا بجيش الاحتلال قال شارئيل إن ما جرى في ذلك اليوم لا يمكن تغييره، مشيرا إلى أن الكثير من المستوطنين وعناصر الأمن الأخرى تحركوا عقب الهجوم فيما بقي الجيش مشغولا. كان هذا النبو الأخير في النشرة بالمتابعة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية مسائية لكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا فكونوا معنا واصحابنا. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال بعد قليل، أما عند الرابعة والدقيقة الثانية والأربعين تستمعون إلى الكتاب الصوتي. نشرة خبرية يقدمها لكم قسم الأخبار عند الخامسة تماما وعلى مدى 20 دقائق، وبعد النشرة تستمعون إلى مشرعنا بلا شرع. عند 5:23 نقدم إليكم بساتين العلماء. أما شباب رساليون فتستمعون إلى هذا البرنامج عند 5:08. نشرة خبرية جديدة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 6:00 وعلى مدى 20 دقائق. أما أذان المغرب يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 6:15. عند 6:21 نقدم إليكم خبر الإسلام، وبعد ذلك تستمعون إلى معرض الجمهور. استفتاءات تقدم لحضراتكم عند 6:41، أما عند 7:00 وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة الأخبار. إعادة للبرنامج الصحي، أنتم وطبيب الأسرة تستمعون إلي عند 7:13 وعلى مدى 45 دقيقة، أما عند 8:00 وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة. شكرا لحسن المتابعة، وفي أمان.
السؤال عن ما رأيكم يا أصدقاء؟ أصدقائنا ستكون عن موضوع مهم وتحدثنا عنه قبل قليل. نعم، هو موضوع زيارة صديق المريض. إذا هيا بنا يا أصدقاء لنستمع إلى قصة اليوم.
زينب وافقت على الفور ووعدتها
بأن تأخذها هي وزميلاتها إلى المستشفى بسيارتها. ففرحت زينب كثيرا، وعلى الفور اتصلت زينب بوفاء فقالت لها بالتليفون:
ألو وفاء، كيف حالك؟
أهلا زينب، تفضلي.
اسمعي يا وفاء، لقد وافقت أمي أن تصطحبني إلى المستشفى.
حقا يا زينب؟
نعم نعم نعم، وقالت إنها سوف تأخذنا كلنا بسيارتها.
صحيح يا زينب؟
نعم، رجاء اتصلي بياسمين وأخبريها.
حسنا حسنا، إلى اللقاء زينب.
حسنا، إلى اللقاء.
شكرا لك، شكرا لك.
إلى اللقاء. اتفق الجميع، زينب وياسمين ووفاء، وبعد أن استأذنوا من أمهاتهم اتفقوا على الذهاب إلى المستشفى لزيارة صديقتهم رقية. وفعلا بعد أن حان الموعد تجمع كلهم في سيارة والدة زينب وتوجهوا نحو المستشفى. حملت زينب والدتها
عليكم رقية، كيف حالك؟
كبيرة، سعيدة بكم. شكرا شكرا يا صديقاتي.
كيف حالك يا رقية؟ كنا قلقين عليك كثيرا.
الحمد لله أنا بخير.
الحمد لله
الحمد لله، أنا سعيدة سعيدة بكم كثيرا. والله إنني أشعر بتحسن. أشكركم جميعا.
الفخر يعود لزينب يا رقية، هي التي شجعتنا على زيارتك.
نعم، لقد اتصلت بنا واتفقنا على زيارتك يا رقية.
شكرا لك يا زينب، شكرا.
نحن نحبك يا رقية، أولما سمعنا بمرضك قررنا أن نزورك.
نعم يا رقية.
شكرا شكرا لكم جميعا، وأنا سعيدة.
جدا.
توم.
فهيا إذن لنأخذ استراحة.
ماذا يا أصدقاء؟
نعم يا جلال، نعم يا أصدقائنا، بالاستماع إلى الأنشودة الجميلة.
إذن هيا بنا يا أصدقاء لنستمع إلى أنشودتنا.
هيا بنا.
قبلت الطريق فإذ بي أرى سبيلا على السير لا يقدر. قبلت الطريق فإذ بي أرى سبيلا على السير لا يقدر. فجئت إليه أمد يدي وقلت معي يا أبي ناظر. لأنك أنت الكبير فحق علي أنا الولد الأصغر، وأنت لنا قدوة يا أبي، أنت لنا قدوة يا أبي، فصدرك دوما والأكبر.
إسلام
إيمان. زيارة المريض يجب أن لا نخيل الزيارة حتى يحكم المريض يرتاح ولا يشعر بالحرج، ولا ننسى دفع صدقة. وذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دعوا مرضاكم بالصدقة.
وانتبهوا أن تسألوا الطبيب إذا كان مرضه معديا، وإذا كان المرض معديا فمن الأفضل أن تقصر زيارته على الآخر.
देश में पहले समाज फरमाए आरंभ समय
يقول البعض يا أصدقائنا إيماجا لا تقل
علي عنك أمي الثانية على
أولك
لا تشغل بعضكم عند الشدة والمرض وكونوا كالإخوة دائما.
يعني وزير خارجة نشان
أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك العالم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأبشار. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا
المحطة،
إلى محطة طرائف.
اسی وزیر خارجہ نے
سأل الأول الثاني كم مرة تحلق في الشهر؟ فأجاب الثاني طول الشهر. قال الأول شو أنت غبي؟ فأجاب الثاني لا بس أنا حلاق. في وحدة قطعت الإشارة الضوئية، فجاءوا الشرطة وسألوها لماذا قطعت الإشارة؟ قالت خلاص بكرة بخير. سأل أستاذ طالبا لماذا خلق الله لنا الأذنين؟ قال الطالب لتمسك النظارات. وتذكر يا أصدقائنا دائماً المرضى في صمت، ارفعوا أيديكم بالدعاء لهم ولجميع مرضى المسلمين، ولا تنسوا الصدقة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلاج مرضانا. وحافظوا على صحتكم وسلامتكم دائماً.
करने के लिए एक दिन मार्ग आया है। मिस्री इजराइल ने तस्दीक किया कि शादी पूरा होने के दौरान बना के काम वाले तमाम हिंदुस्तानी गए
थे।
बात काफी जिक्र है कि
هل تعلمون يا أصدقائنا أن أضخم الحيوانات هو الحوت، وهو من الثدييات أن يتكاثروا بالولادة؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن صغير الكلب يسمى جربا، وصغير الفيل يسمى دغفلا، وصغير الفرس مهرا؟ هل تعلمون يا أصدقائنا أن النبي نوح عليه السلام هو أول من صنع سفينة، وكان قومه يسخرون منه كلما رأوه؟
لكنكم
يا أصدقاء الآن نستمع معا إلى سهرتنا الأخيرة من البرد وهي حكايات حكاية البرنامج حكاية
يقدم
المكتبة الصوتية.
عروس فرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المكروه صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية منحنية مستوحاة من الواقع. خططها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور عالم مؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و 1982، من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مسيطرا للشريحة المهتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، والابن الثاني تم إعدامه، والابن الثالث أحمد استدعيت والده للمشاركة في الحرب الصدامية العربية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. قتل أزلام أمن السلطة الابن الأصغر للعائلة أثناء اعتقالها، عذب صغيرها وكبيرها حتى تم خنق الحفيد الصغير في قبضة كبير الجلاوزة المفروش. لم يبقى من العائلة إلا ثلاث فواكل مفجوعات وأب مثقل بأشد الأوجاع والجوع. تعالوا لنقرأ مع صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. استمر نقيب فلاح في إملاء طلباته التعجيزية السابقة، فذات جلسة جمعهم فيها بدأ بحك رأسه برؤوس أصابع يده اليمنى وقال ببعض من الفضول: اسمع يا عبد الرزاق وأنتم يا بغايا، أريد منكم أسماء جميع أصدقاء أولادكم العملاء الخونة عادل وصلاح وأحمد، وأن تتعاونوا مع المخابرات في الحصول على المعلومات عن عناصر جماعة العملاء، وسأعطيكم فرصة لتعيشوا، سأطلق سراحكم. في الجلسات السابقة كان أبو عادل يجادل النقيب في طلباته وعروضه، ولكنه هذه المرة قرر أن يلود الصمت، فلم يعد يتكلم، علما منه أن لا شيء يجدي، إنه بانتظار رصاصة الرحمة. لكن ذلك لم يهدئ من فورة النقيب، خاصة في اقتراحه الأخير بجعل أبي عادل وعائلته جواسيس السلطة، حيث صمت الجميع إلا شيئا. جواسيس؟ مخبرين؟
بس يعني في شيء يقول لا
هذه لسيمة زوقة
نحن أكثر الناس إخلاصا للوطن
تزياتار جنال
لكن أن نعمل مخبرين ونتسبب في دق أعداء الناس وتدمير العوائل وهدم البيوت وتعويل النساء وتيتيم الأطفال هذا ليس اختصاصنا فنالت ما نالته على كلامها ذاك ضربا وشتائم حتى سحلت إلى زنزانتها السحر مما زاد في حلق النقيب فهتف بصوت مسموع شيماء سأقطع لسانها وأخرج عبد الرزاق عن صوته لنرى وتوجه إلى ناظره بالقول أعيد شيماء هل ستبقى صامتا الآن يا عبد الرزاق لا أكون نقيب فلاح إذا لم أجعلك تنهض على عدم
تعالى سياسة كهتم اس تو سی پسندانا سیاست کے راستے میں جو بھی اس کے سامنے بھول کاتا ہے تو اس کو اقتصادی مشکلات سے دوچار کرتا ہے پھر ادارہ آتا ہے
تاجر آتا ہے تاجر آتا ہے اپنے
اس کا دشمنہ بناتا ہے جس کی وجہ سے ایران کو نقصان
جاؤ بنا الى غرفة
تاریخی حقیقت ہے کہ ایران کے اس وقت
وقفت شيماء بين يدي النقيب السمين لم تزل ترتدي ذات الثوب الذي كانت ارتدته إذ أخرجوها من البيت منذ أشهر حاولت ستر ما يظهره ثوبها الرطب من أنحاء جسدها الناحل بضمه بأصابعها وكذا خصال شعرها السوداء التي كانت تتسرب من حروق المنديل الراس فوقفت بخفر وارتعاد تنظر إلى الأرض كأنها حمامة بيضاء كثيرة الجناحين وذئاب إزاؤها وبلهجة متوعدة ناكرة قال النقيب وهو يعبث بشاربيه المشتعلين شيبا والآن ليرى أبوك الشهم نتيجة رفضك أيتها الساحرة هتف النقيب بأبي عادل وقد تأجج الإحرار في عينيه وهو ينظر إلى شيء عبد الرزاق لم يكن في نيتي أن أخبرك عن هذا الموضوع ولكن ربما حان وقته الآن بعد أن استنفدت معكم كل شيء تحقيقاتنا والاعترافات أثبتت بأن ابنتك العاهرة من جماعة العملاء أيضا كان لها نشاطات عدوانية في الجامعة وخارجها هذا كاف لأن أفعل بها ما أكره أسمعت يا عبد الرزاق يا لكنني سأمنحها فرصة أخيرة وسأطلق سراحكم شرط أن تنبذني ما أريده الاعتراف على نشاطاتها ومسؤولها وأفراد خليتها وكل ما تعرف عن التنظيم ثم الوثائق والتعاون معنا لأن أخاها المجرم أحمد لا بد أنه كان يثق بها وبالتأكيد أخبرها بمكان إخراج تلك الوثائق بقي أبو عادل ملتزما بالصمت أما شيماء فاستجمعت كل ما لديها من قوة وقالت بحسم هذا الكلام هراء وغير صحيح أبدا هدفك الإيقاع بي وأنا بريئة من كل ما تقول أما عرضك علي أن أكون مخبرة لكم فهو أمر لم يحصل أبدا
قاسم زنی حکومت کے پاس سے تو دیکھا بھی ہے کہ اس کے ساتھ باقاعدہ ایک بھیڑ ہوئی ہے ہم हमलों का ये सिलसिला अब भी है और अलबत्ता अब अंदाज बदल गया है। लश्करी और फौजी एक जिसे कहते हैं पूरी स्टेट और फौज
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
روحي وأراكم في الخاطر كالأغصان. أنتم في قلبي أسرارا يا فلكاتي يرويكم حبي نهرا يا حلم حياتي أنتم لي ظل وبكم سأظل أفنى وبكم سأظل صفات الله أسرحكم وأغذيكم إيمانا حتى تأتون رسول الله تضمون القرآن بصفات الله أسرحكم وأغذيكم إيمانا حتى تأتون رسول الله تضمون القرآن أولادي عمري سأموت وفيكم أحيا عيشوا في صدري لن أترككم للدنيا أمري لأحن إليكم نبضي وأخاف عليكم
بحران تؤكد أنها لا تتفاوض تحت تأثير الضغوط القصوى بل تستجيب بلغة الاحترام والكرامة. مقتل وإصابة عدة أشخاص بغارات الاحتلال على ريفي دمشق ودرعا جنوبية سوريا.